إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوان، كما تعلمون لم يبق من هذا الشهر إلا هذه الليلة وليلة غد، ليلة شك. انقضى الشهر، تصرمت لياليه، وانطوت أيام بما أودعناه فيها من أعمال، والموفق والسعيد من وفق للأعمال الصالحة في هذا الشهر، ومن لم يوفق للأعمال الصالحة في هذا الشهر فمتى عسى أن يوفق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. معشر الإخوان، إن الواجب على العبد أن يأخذ من هذا الشهر عبرة لسنته كلها، ومن سنته عبرة لعمره كله، فإن المدة التي تبقاها في الدنيا قصيرة مهما طالت، فما هي إلا ساعات تبدأ وتنتهي. والعاقل الحصيف من يأخذ نفسه بالجد والحذر ويستعد ليوم العرض على الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بعبادته وطاعته، وما خلقنا إلا لذلك. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه الحياة محل اختبار وابتلاء، لينظر الله سبحانه وتعالى إلى عباده، من منهم يستقيم على أمره ومن يفرق فيه ومن لا يستقيم عليه بالكلية. معشر الإخوان، بقيت هذه الليلة وهي من ليالي الوتر في هذا الشهر، فالواجب على من أحسن وقام هذه العشر أن يتم ذلك، ومن فرط فعليه أن يستدرك ما بقي في هذه الليلة والليلة القابلة إن كتبت أن تبقى من ليالي رمضان. فإن الأعمال بالخواتيم، والعبد لا يدري متى يفجأه الأجل فيأخذه على غرة وهو في غفلة منه وفي غفلة عنه، غفلة من أمره وغفلة عن هذا الأجل الذي يمشي به ولا يعلم متى ينزل به. إن الإنسان إذا نظر في شهرنا هذا العام يعجب كل العجب، كيف بالأمس دخل والناس يستقبلونه، وما أشد سرعة هذا الشهر. أترون أن الشهر نقص في العدد؟ لا والله. نقص في الساعات؟ لا والله. ما الساعات هي الساعات، والأيام هي الأيام، والليالي هي الليالي، ولكن الناس هم الذين تغيروا، ومشاغل الناس هي التي كثرت في غير طائل وفي غير صالح. وكثرة المشاغل إذا جاء العبد يعدد ما الذي يجنيه من ثمار مما عاناه وعالجه من هذه المشاغل، وجد الجهد المبذول كثير والثمرة قليلة. إن الزمان وما يبنى له عجب أبقى لنا ذنبا واستأثر الراس، إن الجديدين في طي اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. معشر الإخوان، إن من العجب أن تدخل المسجد فلا ترى فيه إلا الصف، والصف والنصف، والصف إلا الذي قد نقص من طرفيه مع كثرة العالم والبشر. إذا خرجت ورأيتهم في خارج المساجد، هؤلاء شغلتهم العاجلة عن الآجلة، شغلتهم الدنيا عن الآخرة، ويا لله العجب، اشتغلوا بمن أدبرت عنهم وتركوا من أقبلت عليهم.
الآخرة تطلبنا ونحن مدبرون عنها، والدنيا مدبرة عنا ونحن نطلبها. صح في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه سئل أن يعظهم في الآخرة والدنيا، فسألهم أتجوز أم أبسط، فقالوا تجوز، يعني أقصر علينا اختصر. فقال رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إنه والله من ضعف العقل وقلة البصيرة أن تطلب من لا يريد قربك وقد أجبر عنك، وتدبر عن من يطلبك ويريد قربك. ولو ضربنا مثلا في الدنيا ونظرنا فسألنا إنسانا: لماذا لا تذهب إلى فلان؟ قال: فلان ما يحب أن أزوره ولا يضيق إلا بجلوسي معه ودخولي عليه، أنا أبحث عن من أجد عنده الراحة ومن أنبسط معه في الجلوس ومن يحب مجالستي ويأنس إليه، وإذا جلست إليه أنست به لأنه يحب قربي. هكذا حال الدنيا والآخرة، فالآخرة مقبلة عليك ولكنك مدبر عنها، والدنيا مدبرة عنك ولكنك مقبل عليها تجري خلفها. هذا والله من ضعف اليقين. فيا أيها الإخوة، من كان قد أحسن، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا وإياكم من عباده المحسنين، فليختم بخير فإن الأعمال بالخواتيم، ومن كان قد فرط فعليه أن يتدارك. ما بقي من هذه الليلة، ليلة 29، وهي من ليالي الوتر التي تلتمس فيها ليلة القدر، وليلة غد إن بقي ليلة غد من رمضان، إن بقيت من رمضان فالله الله، فإن الأعمال بالخواتيم. فاعلموا أن هذا الشهر شهر لا يعود عليك في العام إلا مرة، وقد يعود وقد لا يعود، وقد تدركه من قابل وقد لا تدركه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمين آمين آمين، وهو يرفع المنبر. فسأله الصحابة عن هذه التأمينات الثلاث، فقال: إنه أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يغفر له، وفي رواية: فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال لي: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يدخله الجنة، قل آمين، قلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، قلت آمين. فرغم أنف امرئ أدرك هذا الشهر وبلغ تمامه فلم يغفر له، لأن أسباب المغفرة فيه كثيرة، فمن ذلك من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر وهي فيه في العشر الأواخر منه وفي الأوتار آكل، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرغم أنف امرئ قد تعددت أسباب المغفرة وطرحت بين يديه وسهلت له الطريق إليها ولكنه لم يكتب من أهلها. فنسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الخذلان كما نعوذ به من الشقاوة والحرمان. معشر الإخوان، إن السعادة كل السعادة هي بالاستعداد ليوم المعاد بالأعمال الصالحة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما هذه الدنيا فأنت مفارقها، الغني مفارق والفقير مفارق والملك مفارق والعبد مفارق، كلهم راحلون عنها، وأول المساواة في دفنهم، يدفنون جميعا في قطعة قماش لا فرق فيها بين ملك وعبد، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا بين سيد ومسود. هذه أول درجات المساواة. ثم يبعثون يوم القيامة عند الله عفاة عراة غرلا بهما ضاحين، نسأل الله العافية والسلامة، تدنو منهم الشمس على قدر ميل من رؤوسهم، والعمل هو الذي يجوزهم على الصراط ويحملهم على الصراط. فمنهم من يمر بسبب عمله الصالح كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل كالركاب وهي منشردة، ومنهم من يمر يعدو يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر زحفا، فناج مسلم ومخدوش مكردس في نار جهنم والعياذ بالله. مخدوش مسلم وناجي ومكدس في النار عياذا بالله من ذلك. لا تحملهم مناصبهم ولا أحسابهم ولا أنسابهم ولا ما كانوا عليه في هذه الحياة الدنيا، وإنما يحملهم العمل الصالح. هكذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضرب هذا الجسر على جهنم والناس يمرون عليه وهو مدحض ومزلة، أدق من الشعر وأحد من السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف اللهم سلم سلم، شعاره يقول اللهم سلم سلم. هكذا حال المرور يوم القيامة، فمن أكثر من العمل الصالح أسرع من المرور والعبور على ذلك الصراط، ومن قلل من عمل الصالح فلا يلومن إلا نفسه. والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى، والعد والعدد كالبرد والطرف أو مر الرياح، وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد، وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به دقد. هذا حال الناس يوم القيامة، تحملهم أعمالهم، ليست القوى التي كانوا عليها في الدنيا ولا العدد ولا العدة، إنما تحملهم الأعمال. فالله الله معشر الإخوان في إصلاح الأعمال والإكثار من الأعمال الصالحة ما دمنا في زمن المهلة، فإن العبد لا يدري متى يأتيه المانع من الاستكثار من العمل أو المانع من العمل بالكلية. فاغتنم يا عبد الله خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذا، فإنك إن وفقت فأنت الموفق حقيقة، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. الناس الآن يتسابقون في العشر الأواخر إلى عمارة الأسواق، ويغفلون عن عمارة المساجد أو يتساهلون فيها. هذه الأسواق أخبث الأمكنة وأبغض الأمكنة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض البقاع إلى الله الأسواق وأحبها إلى الله المساجد. وجاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبغض البقاع إلى الله وأحبها إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاءه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري حتى أسأل ربي، ثم جاءه بعده فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول إن أبغض البقاع إليه الأسواق وأحبها إليه المساجد. والناس في هذه العشر الفاضلة، عشر التسابق، عشر الرحمات، عشر تنزل الخير العميم والفضل العظيم من الله تبارك وتعالى، يتسابقون إلى الأسواق ويتركون المساجد. تدخل المسجد فلا ترى فيه إلا الصف وقد انتقل من طرفين، وربما دخلت المسجد فلا تجد فيه إلا نصف صف أو الثلاثة والأربعة ونحو ذلك، والشوارع والأسواق تغص بالناس. وما هذا إلا لقلة الفقه في دين الله يا معشر الإخوان. العلم يهدي صاحبه، العلم ينور صاحبه، العلم يدل صاحبه على الطريق. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد أخبر الله جل وعلا عن أن هذه الصفة صفة عباد الله العالمين، فهم العاملون. قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الجواب لا، لا يستوي العالم بالله جل وعلا، الجاهل لا يمكن أن يكون مثله، فإن علمه بالله سبحانه دله على الله جل وعلا فأقبل على الله. فمن علم وعمل هذا هو الموفق، ومن علم ولم يعمل كان هذا العلم حجة من الله عليه عياذا بالله من ذلك. ولكن في الجملة العالمون بالله وبدينه وبشرعه هم الذين يقومون بهذا حق القيام، كما سمعتم في هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل، يعني قائم يصلي، فإن القنوت هو طول القيام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال أطولها قنوتا، يعني قياما. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد كان القيام في أول الإسلام واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ثم نسخ فبقي مستحبا وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل، فلا تتركها يا عبد الله ولو ركعتين تقوم بها ثم توتر بعد ذلك. فالشاهد ترى الناس يعمرون الأسواق ويهجرون المساجد، وهذا لقلة علمهم. وأنتم سمعتم هذه الآية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يخاف يوم القيامة ويرجو رحمة ربه، يعمل ويرجو ويخاف، يعمل ويجتنب عمله الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل ويرجو أن يقبل منه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا حال العالمين، إن في ذلك لآيات وما يعقلها إلا العالمون، هذا حال العالمين. أما من غفل عن الله وعن ذكره سبحانه وتعالى فلا يستغرب منهم، لكن الواجب عليهم أن يستمعوا للمواعظ، والواجب عليهم أن يتفقهوا في دين الله، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخير كله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فنحن نقول إن العاقل ينبغي له أن لا يفوت هذه الساعات البواقي، وعليه أن يستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى، بذكر الله تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وقراءة القرآن وما قدر الله سبحانه وتعالى ويسر له من الصلاة النافلة، فإنها ساعات معدودة ثم ينقضي هذا الشهر. ثم اعلموا أن من علامات القبول إتباع الحسنة بالحسنة بذرها، ومن علامات عدم القبول والتوفيق إتباع العمل الصالح بالسيء وإتباع الحسنة بالسيئة، عياذا بالله من ذلك. فإن هذا الشهر إذا انقضى فإن أمامك شهر شوال، الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فينبغي لك أن تبادر يا عبد الله إلى هذا، أن تبادر إلى هذا العمل الصالح، العمل القليل الذي يكتب لك به الأجر الكثير، فذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فشهر رمضان ب300 لأنه 30، وال30 ب10 ب300، وال6 ب60، وهذا عدد أيام السنة 360 يوما. فمن صام رمضان ثم أتبعه ب6 في شوال كان كصيام الدهر، وتأتي السنة الأخرى وهكذا، فكأنه في طول السنة وهو صائم ما أفطر أبدا. فينبغي الحرص على هذه الأيام التي استبان لنا فضلها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الصحيح. ولنعلم أنه يشرع في آخر رمضان إخراج صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وهي صاع من الطعام يخرج عن الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، يخرج في آخر ليلة من رمضان، وأفضل أوقاتها أن تؤدى قبل الذهاب إلى الصلاة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر كما هو متفق عليه، وفي البخاري صاعا من بر، وأمر بها أن تؤدى قبل ذهاب الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذا أفضل أوقاتها. وإن أداها قبل العيد بليلة أو بليلتين أجزأه ذلك. ويستحب أن تخرج عن الحمل، إذا كان هناك في بطن المرأة حمل أخرجت عنه استحبابا لا وجوبا، فقد أخرج ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي سنة عثمان وهو خليفة الراشد، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، إلى آخر الحديث. فهذا سنة عثمان، يستحب إخراجها عن الحمل، ولتكن من أوسط ما تطعم أهلك، لا تكن من الردي ولا تكن من الفاخر العالي الثمن الذي يشوف، ولكن من أوسط ما تطعمونه الأهل. ولا يجوز أن تخرجها من الردي الخبيث، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو دفع إليك ما أخذته إلا إذا غضضت الطرف. ثم أخبر سبحانه وتعالى فقال: الشيطان يعدكم الفقر، يعني إن أخرجت من الطيب، ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ما قدمت أنه تلقاه عند الله جل وعلا. فينبغي للعبد أن يحرص على أداء هذه الزكاة، زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهي المعروفة عند الناس بالفاطرة، وهذا لفظ مولد ليس بعربي، لكن الناس تعاربوا عليه. هي زكاة الفطر، وهي بالتقدير الحالي العصري بالكيل أو الوزن، بالكيل 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، 4 حفنات بكفي الرجل المتوسط، هذا هو الصاع النبوي. وبالميزان كيلوين ونصف إلى 3 كيلو إلى ربع، فإن أخرجها 3 كيلوات كما هو الشأن والحال في هذه الأكياس التي تباع صدقة في الأسواق، كتب عليها صدقة الفطر، 3 كيلو كافية وزيادة ولله الحمد. فعلى العبد أن يحرص، فإن هذه الزكاة زكاة للبدن، وإنما أضيفت للفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكونها قريبة من الفطر فأضيفت إليه، وإلا هي زكاة للبدن، فإنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجبران لما يحصل في هذا الصوم من النقص، فهي طهرة للبدن. ولكن قيل فيها زكاة فطر أو زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، فينبغي الحرص عليها والإتيان بها. ومن كان فقيرا ثم اجتمع عنده من صدقات الناس عليه وأصبح مالكا لما يزيد عن قوت يومه وليلته فإنها تجب عليه، يخرج مما يعطى، يخرج مما يعطى. ونحن ننبه هنا، نرى بعض الناس الذين يقفون في الأسواق عند أصحاب الأطعمة هذه التي يشترى منهم ويوزع، يجمع الأكواب ولا يفكر بأنه يزكي عن نفسه وهو صائم، يجمع الأكياس من الطعام ولكنه لا يفكر بأن يدفع زكاة، يظن أنه فقير ولا شيء عليه، وقد اجتمع عنده ما لو حمله إلى بيته لا استغنى به سنة كاملة. فنقول يجب عليه وجوبا أن يدفع إلى من هو أفقر منه، أن يدفع زكاة فطرية، فهي 3 كيلو عن كل شخص، فتلزم الرجل ومن يقوت ومن يموت من أهل بيته، من الزوجة والأولاد الذين يقوتهم وينفق عليهم ويمونهم، يجب عليه إذا فضل عن قوت يومه وليلته وجبت عليه زكاة الفطر. فهؤلاء الإخوة الذين يقفون عند الباعة للزكوات زكاة الفطر ينسى نفسه، وهذا أمر مشاهد. وأنا أقول أيضا للإخوان الذين يرون هؤلاء، ابحثوا عن غيره، اذهبوا وتفحصوا، يوجد فقراء عندهم من الحياة والعفة ما يحملهم على عدم الخروج وسؤال الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فابحث عن هؤلاء، هؤلاء الذين قد أخذوا نصيبهم في الأسواق، احرص على ألا تعطيهم، اعطي الآخرين الذين لا يوجدون في مثل هذه الأمثلة. كلم نفسك ربع ساعة، نصف ساعة، لا يضر، لكن تقع عند فقير وتقع في نفسه موقعا، وتقع عند الله موقعا قبل أن تقع بيديه. فالواجب أن نحرص على ذلك، وأن لا نتساهل فيه، وأن لا نتهاون فيه. فإن كثيرا من الناس يظن أن هذه الزكاة حبل ملقى على عاتقه يتخلص منه بأي وجه، لا، هذا غير صحيح، هي أمانة في ذمته، وينبغي أن يضعها في أصنافها، في أهلها، والذي اجتمعت عندهم هذه الأكوام هم في غنى، فعليه يدفعها إلى الفقراء والمحاويج غيرهم. ثم أوصيكم ونفسي بعد ذلك معشر الإخوان بالحرص على العلم والتفقه والسؤال قبل الفعل، الإنسان يسأل قبل أن يفعل، هذا هو الواجب، ما هو بعد أن يفعل يسأل، فربما تورط ولا يجد له العالم مخرجا، وربما لا يجد له إلا أشق المخارج، فيكون هو السبب في نفسه. وأنتم في هذه المنطقة ولله الحمد قريبون من أهل العلم، ليس بينكم وبينهم مسافة طويلة، فقد كان عندكم عالمان جليلان، حمران بحران معروفان ولله الحمد، وهما صاحب الفضيلة العلامة المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وقد سار إلى الله الأول، فنسأل الله له الرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يرفع درجاته عنده في الجنان. وبقي الثاني، فاحرصوا معشر الإخوان على السؤال قبل العمل، فإن المرء يسأل قبل ما يعمل، هل لا سألوا إذ هم لم يعلموا، فإنما شفاء السؤال، قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالواجب على العبد أن يعلم، وخاصة أبناءنا الشباب، أوصيهم ونفسي بعد تقوى الله جل وعلا بالحرص على التعلم والحضور حلق هؤلاء المشايخ. هذا الشيخ زيد، البقية الباقية في هذه البلاد في هذه المنطقة، وهو كبير مشايخها وهي المرجع في الفتية، فلا يفوتنكم معشر الإخوة والأبناء الجلوس عليه والدرس على يديه والأخذ عنه، فإنه عالم فقيه يوشك أن تفتقدوه. وحينئذ تندم أيها العبد على أنك لم تأخذ عنه وقد أدركته، وهذه حسرة وندامة أن يعاصر الإنسان العالم ويكون قريبا منه ولكنه لا يوفق الأخذ عليه والاستفادة منه والجلوس بين يديه والتعلم منه، فتكون عليه حسرة. ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الوقت. الله الله معشر الإخوة والأبناء بالحرص على التعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، الله الله في ذلك، فإن الفقه في دين الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد ابتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. كيف يعمل الإنسان بشيء وهو لم يعرف لم يفهم؟ العبد يجب عليه أن يتعلم، وخصوصا العلم الواجب الذي لا يقوم دينه إلا به. وأنتم في نعمة وأنتم في فضل من الله عليكم كبير كما قلت لكم، وذلك بوجود العلم بينكم، فلا يصرفنكم عن ذلك صارف، فإن من صرف عن ذلك فقد حرم الخير الكثير، ومن فاته الأشياء فقد حرم الخير الكثير. وأشد ما يكون الندامة كما قلت لكم حينما تكون الطريق متيسرة إلا أخذ عن العالم وهو قريب منه ثم يفرط في الأخذ عنه، فهذه مصيبة لا تعدلها مصيبة. الله الله بالحرص على الفقه في دين الله وتعلم الحلال والحرام الذي تسود به الناس، فإن الإنسان إذا حمل العلم احتاجه الناس ولا يحتاجه إلى أحد، احتاجه هو لا احتاجوه نعم ولا يحتاج إلى أحد. لما؟ لأن هذا العلم يورده الزهد في الدنيا والانصراف عنها وعدم الاشتغال بها إلا بما يقوم به من الكفاية الذي يكفيه ويقوم بحياته، وما عدا ذلك لا ينظر إليه، لأنه مشغول بما هو أعلى وأشرف وأغلى وأثمن وأجل، ألا وهو العلم. فهؤلاء العلماء منزلتهم عند الله عظيمة، ومكانتهم في الإسلام عالية جدا، مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء بالقمر ليلة البدر، وفضله واضح، فضل العالم على العابد، ما هو على سائر الناس، لا، على العابد صاحب العبادة والطاعة والاجتهاد في العبادة الذي يقال له عابد. العالم فضله على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر في أحلى صورة وأجمل صورة، ألا وهي ليلة البدر، اكتماله في جماله واكتماله في سطوع نوره، هذا حال العالم. وأما العابد فعبادته نورها حوله في محيطه لا ينتفع بها إلا هو، فلذلك كان كالكوكب كالنجم إضاءته في محيطه. أما العالم فلا، العالم كالقمر ليلة البدر، تجمل في نفسه وأنار قلبه وأنار للآخرين، فالناس إذا نظروا إليه رأوا جماله بالعلم ورأوا جماله بإصلاح العمل، فاستقامته في عمله تصدق ذلك علمه. والزم التقوى فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله البطل. فالعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلذلك كان نفعهم للناس عظيم وفضلهم عليهم كبير. فينبغي للعبد أن يحرص على طلبهم والبحث عنهم والسؤال لهم والاستفادة منهم، فهذا من علامات الخير وضده من علامات الشر، يوشك أن يذهب هذا العلم وذلك بذهاب أهله، فإن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا يبتزعه من صدور الرجال، كما صح ذلك في البخاري ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكم من الجهال اليوم الذين يتنصبون للفتية وهم ليسوا بأهل لها، واحد تخصصه محاسبة، والثاني تخصصه إدارة أعمال، والثالث اجتماع، والرابع كل ما شئت من هذه الأشياء، ثم إذا تكلم تكلم في شرع الله ودينه، ولا يعرف عنه أنه أخذ عن أهل العلم، ولا جالس أهل العلم، ولا قرا على أهل العلم، حتى ولو لم يكن في الجامعات أو في دور الدراسة النظامية الشرعية. وتجده يفتات على دين الله تبارك وتعالى، ويقول فيه بغير علم وبجهل، جاهلا للأدلة ومخالفا للأدلة. وهذا نحن نراه اليوم. وما هذه القنوات التي تمطر الناس بالرؤوس الجهال الذين يتكلمون في شرع الله ودينه ويخبطون فيها فيه خط عشوى؟ ما هذه القنوات إلا أوضح دليل على ما أقوله لكم. فذهاب العلم يا معشر الإخوان إنما هو بذهاب العلماء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الله للاستفادة من أهل العلم قبل ذهابهم، فإنهم إذا ذهبوا والتمسهم الناس ولم يجدوهم انتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل عم البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية والسلامة، وأوصيكم ونفسي بالاستمرار في الطلب والتحسين، فإن العبد لا يقف عند حد في طلب العلم. قيل للإمام أحمد: إلى متى وأنت معك المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وهو أحمد رحمه الله. من هو أحمد؟ إلى متى مع هذه المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فالعلم ليس له حد وليس له عمر ينتهي إليه، فلا يزال الإنسان يتعلم حتى يموت. فلا يظنن أنه إذا تخرج كما هو الحال الآن من الكليات الشرعية أنه انتهى ووصل إلى النهاية، لا أبدا. يجب عليه أن يواصل، وعليه أن يقعد للناس ويفيد الناس، وكلما جلس للناس وأفادهم استفاد، فإنه يبحث ويفتش ويطلع ويقرأ ويراجع ويطالع المسائل فيعرف الراجع من المرجوح، ويطلع على الأدلة والمسألة التي كان يعلمها بالأمس ويعرف فيها دليلين أو ثلاثة، يجد اليوم بعد البحث والمراجعة وكثرة البحث وسعة الاطلاع يجد العشرة وأكثر من ذلك من الأدلة عليها. فأوصيكم ونفسي بالاستمرار في هذا الباب، فإن الاستمرار فيه مما يغيظ الشيطان، ومما يكسر أيضا الشيطان، لأن كل شيطان يترصد لابن آدم ما يكسره الإنسان إلا بفضل الله ورحمته بالعلم. ولهذا يقول القائد: بازدياد العلم إرغام العدى وصلاح العلم إصلاح العمل. كلما ازددت من العلم كلما أرغمت عدوك، فإن عدوك يحاول فيك من باب، فإذا لم يستطع الآن جاءك من الباب الآخر فيجدك عالما فيه لا تجهله فتسده عليه، فمن الثالث فيجدك عالما به وعالما الحكم فيه فلا تجهله فتسده عليه، والرابع فيجدك لا تجهله تعرف الشبهة وكشفها فتسده عليه، فحينئذ يعجز فيك. فهذا هو معنى قول القائل: بازدياد العلم إرغام العدا وصلاح العلم إصلاح العمل. والله جل وعلا قد أوصى رسوله بذلك ولنا فيه الأسوة الحسنة، فقال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يسمع دائما وهو يقول حتى في سجوده: رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا من العلم، فلا بد لك يا طالب العلم ويا أيها المسلم أن تحرص على هذا، وأن تعلم أن العلم ليس له أمد ولا حد ينتهي إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يجنبنا وإياكم ومن نحبه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه واتباع شرعه وتحكيم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل يقول: ما القول الحق الذي تدين الله به وأنه السبب في وجود هذه الفرق الضالة وما ترتب على أفعالهم من الإفساد؟ السبب في هذا والذي أدين الله تعالى به هو عدة أمور. الأمر الأول بعدهم عن العلماء، علماء الشريعة الصادقين الناصحين، حملة الشريعة، شيوخ العلم، أئمة الهدى. فهذا أول سبب، بعدهم عن هؤلاء فلم يتلقوا على أيديهم. والدليل، قد يقول قائل الدليل، نقول له: نعم، نحن نربي أبناءنا وإخواننا على الدليل، ولا نقول قولا إلا ونقول بالدليل عليه، ونفرح إذا سئلنا الدليل، فإن هذا من الخير. الدليل ما جاء في قصة الخوارج، حينما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واستأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد في مناظرتهم، فقال: إني أخافهم عليك. فقال: لا تخف. فأذن له فذهب إليهم، فقال لما رأوه وقد لبس أحسن حلة عنده، فأخذوا يطعنون عليه في شكله، في هندامه، في مظهره، لا يطعنون في علمه ولا دينه. فلما رأى منهم ذلك قالوا: ما هي يا ابن عباس، ما هذا الذي نرى؟ قال: ماذا؟ يعني هذه الحلة، يعني أصبحت ممن يترفعون. قال: والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا حلة أحسن منها. إيش تنقمون علي؟ اتركوكم من هذا، ما هو محله. ثم قال: ها أنا قد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى فيكم واحدا منهم. هل كان مع الخوارج ناس من الصحابة؟ لا. فهؤلاء مثلهم تماما، هذا هو الدليل. هؤلاء أهل الإفساد وأهل الفرق الضالة، هذه مثلهم مثل هؤلاء، يلتفون على بعضهم ليس معهم أحد من أهل العلم. وهذا دليل على ما؟ دليل على الزيغ والانحراف، لأن أهل العلم ما يكونون مع هؤلاء. أهل العلم على عكس هؤلاء تماما، يأمرونهم بضد ما هم عليه، يأمرونهم بالخير. فهذا أول سبب، بعدهم عن العلماء. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، فلا تكاد بل لا تجد مع هؤلاء الضالين أحدا من أهل العلم، إنما هم مجموعة من الشباب ومجموعة من الجهال، كهولا أو شيبا، اجتمعوا على بعضهم ليس لهم أي معرفة بدين الله تبارك وتعالى، وليس لهم أي نصيب من العلم الشرعي، علم الوحي، الكتاب والسنة. هذا أول سبب. السبب الثاني دعاة السوء، دعاة السوء. الدليل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون. فشياطين الإنس وشياطين الجن هؤلاء يترصدون، ومن قلت حصيلته وقلت بضاعته فضلا عمن عدمت البضاعة عنده من العلم في دين الله تبارك وتعالى، هؤلاء يحرفونه ويزخرفون له القول. واستمع قول الله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كلام منمق، مزخرف، مزين، محسن، يستمعه السامع يظن أنه حق وهو الباطل قد حشي بالسم الزعاف. لكن من يعلم ذلك؟ هذا لا يكشفه إلا أهل العلم، أهل العلم وطلابهم الذين تربوا على أيديهم، لأنهم يسألون أشياخهم عن هذه البلايا وهذه الرزايا وهذه المشكلات وهذه المعضلات، فيفتونهم بنور الله تبارك وتعالى. هذا السبب الثاني، دعاة السوء، الدعوات الوافدة الهدامة التي وفدت علينا في هذه البلاد وما كنا نعلمها ولا نعرفها من قبل، هي التي أفسدت أبناءنا. فجاءت إلينا دعوات فاسدة، دعوة الإخوان، دعوة التبليغ ونحو ذلك مما أضر. وأضرب لكم عكس ذلك بالعكس تماما في الدعوات الصالحة. هذه المنطقة كيف كانت قبل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي؟ كانت في الحضيض جهل وشرك وخرافة، قلة علم أو ندرة علم إلى غير ذلك، يعرف هذا الكبار ممن عاشوا تلك الحقبة. فجاء هذا الرجل المصلح الصالح بنفسه السائر على الطريق الصحيح، فجاء سنة 58 و300 ألف للهجرة، وبقي داعية إلى الله في هذه المنطقة قرابة 30 عاما، حتى أصلح الله على يديه ونفع الله بدعوته المباركة النفع العظيم. فهو المجدد لدعوة التوحيد في هذا القطر من المملكة العربية السعودية، وهو الذي قام قومة صادقة لله تبارك وتعالى. فما هي إلا سنوات بل أشهر وإذا بمدارسه بدأت تنتشر في القرى جميعا، ما يدعو الناس إلى نفسه ولكن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. من استقام على شرع الله تبارك وتعالى وعلم، رسمه في قريته، قال أنت إمام لهم وخطيب لهم ومعلم لهم للقرآن، وتعلمهم التوحيد وتحذرهم من الشرك وتفقههم في دين الله بقدر استطاعته، والذي يعجز عنه يرفعه إلى الشيخ وإلى المشايخ في صامطة. فما مرت على البلاد هذه سنوات قليلة إلا وقد وصلت فيها المدارس إلى قرابة 2800 مدرسة، كلها تدعى بالمدرسة السلفية في كل منطقة من المناطق التي تقام فيها. المدرسة السلفية في صامطة، المدرسة السلفية في كذا، المدرسة السلفية. وما كان الناس ينكرون هذا اللقب، يريدون أن يجعلوه مثل حزب الإخوان أو مثل حزب التبليغ أو مثل حزب التحرير أو مثل حزب كذا أو مثل حزب كذا، شتان بين هذا وهذا. فالشاهد أنتم ترون الفرق بين دعوة هذا الرجل التي أصلح الله بها وأحيى الله بها أمما، وبين هذه الدعوات الفاسدة. فهذا سبب عظيم، الدعوة الفاسدة تضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخشى عليكم الأئمة المضلين، وفي الحديث الآخر منافق عليم اللسان، يحسن الكلام فيزوقه ويبهرجه ويزخرفه فيضر. فجاءت هذه التنظيمات الفاسدة والدعوات المنحرفة لا تدعو لهداية الناس واستقامتهم على الدين، لا، وإنما جاءت تطلب الزعامة والملك، تطلب إقامة دولة ورياسة. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لذلك. واقرأوا، قد يقول قائل ما الدليل؟ أقول الدليل موجود، أخرجه البخاري من حديث هرقل، حديث أبي سفيان وقصته عند هرقل الذي سأله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل كان في آبائه من ملك؟ قال لا. قال لو كان فيه من ملك لقلت يطلب ملك آبائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يطلب الملك، وقد عرضوا عليه الدنيا بمالها ورئاستها، لكنه أعرض عن ذلك كله، وإنما جاء داعيا إلى الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومهمة الرسل من قبله. ما جاءوا يريدون الدنيا ولا يريدون ملكا، وإنما جاءوا يريدون إصلاح العباد وإقامة أمورهم في هذه الحياة على أمر الله ورسوله. أما هذه الدعوات فجاءت لإقامة حكومات، ولذلك فشلت، ما نجحت ولا كتب لها النجاح. وأنتم ترون، والواقع كما يقال المشاهد يغني عن كثير من الكلام. الواقع ما يغني عن الكلام، لا بد من تفسيره، لكن يغني عن كثير من الكلام. أنتم ترون كلما جاءت هذه الدعوات في بلد كسرت. فالشاهد دعاة السوء يحرفون الناس، فهؤلاء أصحاب هذه الدعوات المضلة وهذه التنظيمات الفاسدة جاءوا إلى الناس وصوروا لهم أن بلاد المسلمين كلها بلاد كفر وأن أهلها ارتدوا، وكانت دعواتهم قائمة على ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومع ذلك يسوقون الكافرون الفاسقون الظالمون يسوقونها مساقا واحدا على الكفر الأكبر، وحكموا بناء على ذلك بسبب جهلهم أن البلاد الإسلامية كلها صارت بلاد ردة، وهذا مدون في كتبهم، بل بعضهم كفر حتى المؤذنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرددونها في اليوم 5 مرات على المناير في المآذن، يقولهم كفار وإن رددوا هذه الكلمة. لماذا؟ قال لأنهم أعطوا أخص خصائص وصفات الألوهية لغير الله تبارك وتعالى، ما هو؟ الحكم الحاكمية. أين التوحيد؟ أين الأمر به؟ أين محاربة الشرك؟ هذا لا يهم، كله لا يهم. والثاني يقول أنا أمر من عند القبور وقباب القبور لا ألتفت إليها فأمضي إلى قبة البرلمان. طيب، قال لأننا إذا وصلنا إلى البرلمان يعني للحكم نصلح من أعلى، فبينت الأيام كذب هؤلاء، وصلوا إلى البرلمان وما زادوا إلا ضلالا على ضلالهم وطغيانا إلى طغيانهم، فرأيناهم مع اليهود والنصارى وسائر المشركين ولم يحققوا شيئا من التوحيد ولم يقيموا شيئا من الحكم بما أنزل الله كما قالوا وكما زعموا. فضع كذبهم الذي كانوا يلبسون به على الناس ويسجلون به على الناس لما قالوا ذلك في أول الأمر، لأنهم حينما تولوا ظهر أنهم كذبة، فهذا هو السبب الآخر، هو السبب الثالث. فالأول البعد عن العلماء، الثاني وجود الدعاة المضلين، الثالث وجود هذه الدعوات الفاسدة الهدافة كما قلت لكم التي تدعو إلى هذا الذي ذكرناه. الرابع التشويه لسمعة أهل العلم والطعن فيهم، كل ذلك من باب التنفير عنه، أن هؤلاء الذين ترون إنما هم هيئة كبار عملاء وهم هيئة كبار العلماء. وأقسم لكم والذي لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى أني سمعت الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، وكنت معه في مجلس ومعي غيري من الأشياخ، يخبر أن بعض هؤلاء دخلوا عليه في حادثة من الحوادث يوم أن أوقف بعض من يسمى بالدعاء، يقول فدخلوا علي وعيونهم هكذا مثل الجمر، وباللهجة العام يقول هل وسعي يعني كبيرة منتفخة، فأردت أن أتكلم معهم، فقال لي الأول منهم لا، المرة هذه نحن نتكلم، أنتم تسمعون منا، كل مرة نجيكم نسمع منكم، المرة أنت تسمع منا. يقول كنت في غرفة المسجد، يقول فشدهت وسكت، قلت تفضل، فتكلم قال الدولة تحبس العلماء ووقفت العلماء. قال أنا أمس جيت من الرياض ما أعلم أحد إخواني العلماء، أنا أمس جيت منهم ما أعرف أحد وكيف مس شيء حصل وراي بعد ما جيت من الرياض، ما أعلم هذا أبدا، من هذا الذي وقفوه، من حبسوه من العلماء، أنا أمس وأنا جاي من الرياض. يقول فقال لي أنتم هيئة كبار العملاء، ما أنتم هيئة كبار العلماء، صمتا هاتان إن لم تكونا سمعتا من الشيخ محمد رحمة الله عليه. فإذا كان بعض أبنائنا يقول هذا الكلام، هذا من أين جاء به؟ من هؤلاء شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فالطعن بهؤلاء العلماء وتنفير الناس عنهم تارة بأنهم عملاء كما سمعتم للحكام، وتارة بأنهم أتباع بغلة السلطان وأتباع ذنب بغلة السلطان، وأنهم علماء مناصب وأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم يضغط عليهم والحكومات تأخذ منهم الذي تريد، وقل إلى آخر ما في قاموسهم من هذا. وهذا إنما جاء من قاموس دعوة الإخوان المسلمين فلا يعرف إلا عندهم هذا الكلام، وهو مسطر في كتبهم موجود، فأبناءنا تلقفوه منهم علموهم، ثم بعد ذلك تركوهم يعلموا بعضهم بعضا. فتشويه سمعة العلماء للحيلولة بين العامة وطلبة العلم وبينهم حتى لا يسمعوا منهم. قد يقول قائل هات الدليل، أقول الدليل موجود، الدليل موجود، جاء في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج لما قدم عليهم، قال لهم رؤوسهم إن هذا ابن عباس قد جاءكم من عند ابن عمه، يعني من عند علي بن أبي طالب. شوف الآن خوارج خرجوا على علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المقتول ظلما، وهو كما تعلمون من قريش، وقريش قد قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فلا تقعدوا إليه ولا تستمعوا إليه. مرة حجاب هذه المقدمة، لا تسمعوا من ابن عباس، لما؟ لأنه من قريش، وقريش أهل خصومة أهل لسان، يقنعونكم عندهم فصاحة، فلا تسمعوا لا تجلسوا إليه. نفس الحكاية، حاجز بين العلماء وبين هؤلاء الشبيبة، لا تستمعون إليهم، إذا ذهبتم إليهم فإنهم سيقنعونكم ويجرونكم إلى ما هم عليه إلى صفهم، فيحافظون على الأتباع يبقون معهم. ولكن الله جل وعلا لما كتب الهداية لمن كتبت له قالوا لا والله لو دعانا إلى كتاب الله لنجيبنه، فمن أجاب ابن عباس واستمع منه نفعه الله، فرجع منهم قرابة الثلث لما ناظرهم رضي الله تعالى عنه، ناظرهم بالعلم. ومن ذلك حينما قالوا له إن عليا قاتل ولم يسفي، قال من يسفي؟ يسترق من؟ تبغون يسترق أمكم عائشة؟ استحوا يا ناس، يسترق عائشة أم المؤمنين؟ كيف هذا الكلام؟ فمن كتب الله له الخير بدأ ينتبه، كأنما ضرب رأسه في جذع ينتبه. قالوا حكم في دين الله الرجال، قال وإن أنا جئتكم بشاهد من كتاب الله تقبلون؟ قالوا نعم. فجاء لهم بالحكمين في الجزاء، في جزاء الصيف يحكم به ذوى عادل منكم هاديا بالغ الكعبة، قال هذا الله سبحانه وتعالى حكم فيه، فكيف أنتم ما تقبلون؟ وعلي رضي الله عنه حكم متبعا للقرآن، ثم استمر في مناظرته الطويلة معهم التي يعرفها من يقرأ وقرأ كتب الحديث وكتب السير والتاريخ، فرجع منه قرابة الثلث لما كتب الله لهم الخير. الشاهد هو الحيلولة بين العالم وبين الشباب، فإذا حيل بينهم وبين الشيوخ الذين يوجهونهم بأمر الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقون في صومعة متوقعين على بعضهم، لا يسمعون إلا من رؤوسهم، وهؤلاء الرؤوس لا يأمرونهم إلا بالبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا موجز السبب أو الأسباب التي جعلت هؤلاء الشباب يضلون، لأنهم لا يسمعون إلا من هذا الطرف الذي تولى عليهم. وهذه التنظيمات أخبثها تنظيم القاعدة كما قلت عدة مرات ومن 20 عاما، وأنا أقول ذلك وأكثر من ذلك، وأنا أقول إن أخبث التنظيمات على الإطلاق هذا التنظيم الذي يسمى بتنظيم القاعدة. القاعدة عن كل خير والساعية في كل شر، القائمة في الشر، القاعدة على الخير، متولي عليها أناس جهلة وأناس أهل أهواء ما عندهم شيء من العلم في دين الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة أصلها مخيم الأنصار في بلاد أفغانستان لما كانت الحرب الأفغانية، أصلها مخيم الأنصار خرجت منه، مخيم الأنصار كان في بشاور والتكفير منتشر فيه، كان على هذا المخيم عبد الله عزام، ثم جاء تلميذه البار أسامة بن لادن الذي تعرفونه وتعرفون كلام أهل العلم فيه، منحرف عن دين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى رأي الخوارج، وهو جاهل ليس له في دين الله أي نصيب، لا يعلم من الشرع شيئا، ما أدرى بالشرع وعلم الشرع، أخذه الحماس للجهاد فوقع بين أيدي هؤلاء فربوه فصار به الحال وارتقى به الحال أن أصبح مربيا فزاد على من رباه. فهذه القاعدة قاعدة شر، قاعدة عن الخير قائمة في الشر. وأقسم لكم بالله العظيم ولم تستحلفوني أيضا أنني في مطلع 1412 أسلمت إلى شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز كتابا كانوا يوزعونه على كل من يذهب إليهم إلى أفغانستان قبل أن يدخل في هذا المخيم، يخضعونه لدورات ثم يدخل في هذا المخيم ويكمل دوراته ثم توزع عليه المنشورات التي تأتي بشبه التكفير. ومن ضمن ذلك كتيب صغير ورقات معدودات سموه كشف تلبيس علماء إبليس، وأسلمت منه نسخة بيده لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في ذلك الحين في أول 1412 لما قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، وكنا في بيته في مدينة الطائف والمجلس غاض للناس، وكان من الحاضرين الدكتور سفر الحوالي، فكان الشيخ في النصف وأنا على يمينه، شيخنا الشيخ ربيع كان على يساره، والباقون جالسون في الأرض، ومنهم الدكتور سفر الحوالي كان أمامنا يجلس يستمع مع المستمعين. فالشاهد جاء الكلام عن هذه المسائل وعن هذه المشاكل، فتكلم من تكلم حتى جاء الدور إلي، والشاهد هو الذي يعنينا هذا. فقلت له يا شيخ نحن أبناؤنا إذا ذهبوا إلى هذه الساحة ساحة الجهاد لا ينقلبون علينا إلا بالفكر المنحرف، وينقلبون علينا بالتكفير يا شيخ. هذا الجهاد من أول يوم ونحن نحذر منه، خصوصا هذه المنظمات التي يقولونها. قم يا عبد الرزاق، وكان هناك شخص اسمه عبد الرزاق جاء بهذا الكتاب وقع بين يديه، قلت قم. بعد أن قرأت على الشيخ جزءا من هذا الكتاب مقاطع منه ومما قرأته عليه ما يأتي، أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام. هذا واحد. اثنين، طبعا ما هو مرتب واحد اثنين لكن أنا أرتبه لكم، وأن جميع الحكام مرتدون كفرة وليس لهم في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، يعني الملك فهد في حينه رحمة الله عليه وصدام، ليس عندنا فرق بين فهد وصدام. ثم مشى في الكلام إلى أن قال حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذا قرأته أنا بنفسي على الشيخ. فإذا كان الشيخ في هذا الكتاب الذي وزع في هذا المخيم عمود النفاق ورأس الكفر، فما عسى أن نكون نحن، ما عسى أن يكون غير الشيخ ابن باز عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود. فهذا الكتاب والكتيب يعطونه أول درجة للسعودي، وبعدين للخليجي، وبعدين للعربي، وبعدين لعموم المسلمين الذين يأتون إلى الجهاد ويحرصون على التوزيع على هذا النحو. فتلقوا هذا الفكر من هنا، وانبثقت هذه القاعدة الآثمة، القاعدة عن الخير القائمة والساعية في الشر، من هذا المخيم وأنشئ في هذا المخيم. فيا معشر الإخوان، هؤلاء لا يستغرب عليهم شيء، ولذلك لا تستغربوا ما حصل بالأمس القريب في أول جمعة من رمضان قبل جمعتين من محاولتهم لقتل الأمير محمد بن نايف، وقد سلمه الله منهم وحفظه منهم، وذلك بفضل الله ورحمته ثم بسبب إحسانه إليه ومعروفه عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهكذا هذا المكر الذي مكروه ما تجاوز دائرة هذا الماكر، ومن خطط له. وصدق ربنا يقول إذ يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ليس بينه وبينه إلا قرابة المتر والنصف أو أقل، هذا هنا وهذا هنا متقابلين على المكتب، يحسن إليه ويستقبله ولا ويمنع من تفتيشه، ثم ينقل قبل ذلك بطائرة الخاصة إلى غير ذلك من الإحسان، وأنتم سمعتم وقرأتم ما في ذلك، ثم بعد ذلك يكون هذا الجزاء. فأي شرف عند هؤلاء، وأي رجولة عند هؤلاء، وأي نخوة عند هؤلاء، وأي عرف صحيح عند هؤلاء، وأي دين عند هؤلاء؟ أنت الآن إذا أحسنت إلى شخص عادي بقارورة ماء ثم كافأك بأن شتمك، تغضب ولا ما تغضب؟ أنا أسألكم، تعطيه عند ماء ويكافئك بالشتم يشتمك، تغضب ولا لا؟ ها؟ تغضب أو لا تغضب؟ أنت تحسن وهو يسيء، فانظر إلى هذا الإحسان وهذه الإساءة منه، ومع ذلك يأتي اليوم الثاني ويقولون أبوابنا مفتوحة، ما تغير شيء، والتوبة بابا مفتوح، ما هو بأيدينا، بيد الله تبارك وتعالى، ولن يغير هذا في الأمر أي شيء. وصدق الله جل وعلا إذ يقول ولا ينصرن الله من ينصره، وصدق الله جل وعلا إذ يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهؤلاء مفسدون. وبهذه المناسبة معشر الإخوان، الله الله في الحرص على أبنائنا والحذر على أبنائنا ممن يحرفهم عن الجادة وممن يضللهم ويأتي بمثل هذه الأفكار الضالة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول بماذا تنصح طالب العلم؟ هل بالتوسع في القراءات والتجويد على حساب غيره أم بالاشتغال بطلب الفقه؟ أقول يجب عليه أن يشتغل بالفقه أولا، يشتغل بالفقه في دين الله تبارك وتعالى، والقراءات خير، فعليه أن يأخذ منها بعد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وإذا كان يستطيع الجمع بينهما فهذا حسن. وهناك أيضا بعض القراءات يبني على الاختلاف فيها اختلاف الحكم، فلا بأس بذلك، لكن الفقه أقدم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على العبد أن يعتني بالفقه ومعرفة أحكام الحلال والحرام وما يترتب على ذلك، هذا الذي يجب. وهذا يسأل هل يجوز لطالب العلم مجالسة أهل الأهواء بدعوى أخذ ما عندهم من خير؟ هذا غلط غير صحيح، الخير ولله الحمد الذي عندهم موجود عند غيرهم، مع الأمن على النفس من أن تزيغ، والأمن على النفس من أن تسمع من هؤلاء الشبه والأهواء. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يأبون من سماع آية يقرأها عليهم المبتدع، آية يقرأها عليهم المبتدع يأبون من سماع ذلك. فالحمد لله ما أحوجنا الله إلى أن نأخذ عن أهل الأهواء والبدع، وإن قيل إننا نضطر إليهم في بعض الأحيان فبشروط قد بينها أهل العلم، أن يكون عارفا بما عليه هؤلاء من البدع، وأن يكون عالما بعقيدة أهل السنة، وأن يكون عالما بكيف يدحض هذه الشبه التي إذا أوردوها عليه، وأن يأخذ بقدر ما يحتاج فقط ثم يفارقهم. وهذا يقول بعض ظهر في الآونة الأخيرة شباب يدعون العلم ويطعنون في الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي، يتهمونهما بأنهما لا يهتمان بالتأصيل، وهذا العمر كله وهم يعلمون الناس، ماذا يسمى هذا؟ أليس هذا هو التأصيل؟ يعلمونهم العقيدة ويتدرجون بهم في كتبها، فما زرتهم جميعا أو أحدهما إلا وجدت هذا يقرأ عليه في الأصول الثلاثة، وهذا يقرأ عليه في القواعد الأربع، وأذهب إلى الثاني فجدهم يقرأون عليه في الواسطية، وأعود إلى هذا فجدهم يقرأون عليه في الحموية، ثم مرة أخرى آتي وأجدهم يقرأون على هذا في اللؤلؤ والمرجان، يقرأون عليه في تفسير ابن كثير، مرة ثالثة أجدهم يقرأون عليه في الأصول، في أصول الفقه في الورقات، رابعة وجدتهم يقرأون عليه في معارج القبول، خامسة وجدته يشرح سلم الوصول المنظومة نفسها. وهكذا الشيخ أحمد زرته عدة مرات وعاشرته حياة طويلة رحمة الله عليه، فما جئته إلا وهو يترقى بطلبته في المتون المختصرة والمتوسطة والمطولة، فمن زعم ذلك فقد كذب وافترى، والله الموعد. والحمد لله طلبة العلم أهل الصدق والمعرفة في هذه المنطقة سواء في هذه المدينة أو في غيرها من بقية مدن أو الألحق، يعرفون من هما، من هو الشيخ أحمد ومن هو الشيخ زيد، رحم الله من مات ووفق من بقي. فهذا الكلام كلام باطل، ولكن ما يمكن أن تسلم من أهل الباطل. يقول القائل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. بل أقول إن هذا الكلام كلام من لم يعرف التأصيل، من لم يعرف التأصيل. وهذا يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في استدعاء المجهول من الدعاة إقامة المحاضرات الوعظية مع أنه يغلب عليه الأسلوب القصصي والتمثيلي؟ القصاص منذ القدم حذر منهم العلماء، وهذا العلم ذيق، وقد استقر عند العلماء علماء الشريعة أن هذا العلم دين، فلا تأخذوه إلا عمن تعرفوه. إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا سيما في زمن الفتن. إلا ابن عباس كما حدثناه في البكالي لما جعل يحدث ابن عباس، ابن عباس لا ينظر إليه وتشاغل عنه، فقال: عجبا لك ابن عباس، حدثك عن رسول الله ولا تستمع. فقال: كنا قبل إذا قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت القائل أسماعنا وجخصت إليه أبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قيل: سموا لنا رجالكم حتى نعرف، يعني أهل السنة فنأخذ عنهم وأهل البدعة فلا نأخذ عنهم. فالشاهد خصوصا في زمن الفتن لا يؤخذ إلا عمن عرف بالسنة، ولا يعلق الناس إلا عمن عرف بالسنة. وهذا السؤال مثل الأول. وهذا يسأل: من أخر زكاة الفطر ولم يخرجها إلى بعد الصلاة، إذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا يسأل يقول: كنت في رمضان مسافرا وصليت صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، ثم صليت بعد ذلك صلاة الوتر 3 ركعات مباشرة، وواصلت سير سفري، فهل فعلي جائز؟ نعم جائز، فإن الوتر يبدأ وقته بعد صلاة العشاء. نص العلماء والفقهاء في كتب الفقه بقولهم الآتي: ولو بعد العشاء مجموعة إلى مغرب في وقت الأولى، يعني لو جمع تقديم وصلى العشاء مع المغرب ثم أوتر ونام فلا شيء عليه، لأن العشاء تجمع إلى المغرب. وهكذا الناس يفعلون هذا في ليلة جمع، فإنهم يمشون من عرفات إلى المزدلفة، فإذا وصلوها بعد المغرب، بعضهم يصلها بعد المغرب مباشرة، وبعضهم يصلها قبل أذان العشاء، وبعضهم يصل قبل أذان العشاء بساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك، فيصلون المغرب ثم العشاء ثم يوترون وينامون، فلا بأس بذلك وهو صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.